أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، الأدلة على أن اشتراط الأدلة على عدم جواز البيع الثاني مع الشرط، وقد أشار المصنف لعدة أدلة. الدليل الأول الدور، وقرر الدور بتقريرين. التقرير الأول ما ذكره العلامة في التذكرة، وهو أن بيع المشتري المبيع على البائع يتوقف على ملكية المشتري، وملكية المشتري متوقفة على بيع البائع، وبيع البائع متوقف على بيع المشتري. المتوقف على ملكيته المتوقف على بيع البائع، فتوقف بيع البائع على بيع البائع، وهو دوران. وقد أشار المصنف لهذا التقرير في قاعدة المؤمنون عند شروطهم في صفحة 54، في صفحة 53-54. لا بأس. وقال هناك، وقد تقدم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد والنسيئة. وحينما كنا هنا قلنا لم نبحث عن النقد والنسيئة، بل ستأتي هذه المسألة. فهذا معناه أن الشيخ كتب مسألة النقد والنسيئة قبل قاعدة المؤمنون عند شروطهم، لكن رتب الكتاب بهذا الشكل. وقد أشكل على هذا التقرير بإشكالين. الإشكال الأول، إن لازم ما ذكر عدم صحة البيع مع اشتراط بيعه على شخص آخر غير البائع، كما إذا قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بشرط أن تبيعه على عمر، حيث إن إشكال الدور المذكور يأتي هنا أيضا، فيقال بيع المشتري للكتاب على عمر متوقف على ملكية المشتري، وملكية المشتري للكتاب متوقف على بيع البائع صاحب الكتاب، وبيع البائع متوقف على بيع المشتري الكتاب على عمرو.
المتوقف ذلك على الملكية للمشتري المتوقف على بيع البائع، فتوقف بيع البائع على بيع البائع وهو دور، مع أنه لا إشكال ولا ريب في أنه يصح البيع الأول مع هذا الشرط، يعني مع اشتراط البائع على المشتري بيع الكتاب على عمران، وهذا منبه على بطلان الدور المذكور. وأجاب العلامة عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم الدور لو اشترط البائع على المشتري أن يبيع الكتاب على شخص آخر، وذلك لأنه من الممكن صدور البيع من المشتري ولو لم يتحقق البيع من البائع، فإن بيع المشتري للكتاب على عمران لا يتوقف على ملكيته للكتاب، إذ قد يكون البيع الصادر منه بيعا فضوليا، والبيع الفضولي لا يتوقف على الملكية، وقد يكون صادرا منه من باب الوكالة عن المالك الأصيل، وإذا كان من باب الوكالة فلا يتوقف على الملكية، إذن فهناك خلل في تقريب الدور إذا كان المشروط على المشتري بيع الكتاب على شخص ثالث وهو عمرو، والخلل هو في هذه المقدمة أن بيع المشتري متوقف على ملكه، فنقول ليس بيع المشتري للكتاب على عمرو متوقف على ملكه، بخلاف بيع المشتري للكتاب على نفس البائع فهو متوقف على ملكه، إذ لا يمكن أن يبيع الكتاب على صاحبه ومالكه، فهذا غير معقول. فاتضح إذن بأن مرجع كلام العلامة إلى أنه يعتبر في الشرط أن يكون معقولا في نفسه، واشتراط البائع على المشتري أن يبيعه الكتاب ليس معقولا في نفسه لأنه هو المالك، فكيف يبيعه على نفس المالك؟ وأما اشتراط بيع الكتاب على شخص ثالث فهو معقول في نفسه، لأن البيع ليس على نفس المالك بل على غير المالك، وقد يكون فضولا وقد يكون وكالة وليس موقوفا على ملكية المشتري. الإشكال الثاني لا تام غير تام. احنا اصلا من زمان من العام الماضي من العام الماضي ذاكرين ان هذا الاشكال باطل عاطل. اصل التقرير الدور باطل وما اشكل كل ذاكرين في قاعدة المؤمن عند شروطهم وجايبين ويانا بعد السيد الخوئي مولاي حتى نذكر كلامه لان هناك ذكرناه وسنعيد كلامه مرة اخرى. لكن الآن نحن بصدد بيان المطلب ثم نبين. جزاكم الله خيرا كثيرا. الإشكال الثاني وهو إشكال نقضي إن لازم ما ذكر هو عدم صحة اشتراط كون المبيع رهنا على الثمن كما إذا باع البائع الكتاب بشرط أن يكون هذا الكتاب المبيع رهنا حتى يدفع المشتري الثمن. فقال له بعتك الكتاب بشرط أن ترهنه عندي حتى تدفع الثمن. فإن إشكال الدور يأتي حتى في الرهن حتى في اشتراط الرهن. وذلك لأن رهن المشتري للكتاب عند البائع متوقف على ملكية المشتري للكتاب لأنه لا رهن إلا في ملكه وملكية المشتري للكتاب متوقفة على بيع البائع وبيع البائع متوقف على رهن المشتري المتوقف على ملكيته المتوقف على بيع البائع فتوقف بيع البائع على بيعه. وقد صرح نفس العلامة بذلك وقال إن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع فلا يتوقف عليه يعني على الرهن صحة البيع للزوم الدور. مع أنه صرح به إشكال الدور وأنه يأتي حتى في الرهن إلا أنه ذهب لجواز اشتراط رهن المبيع. والمفروض أن لا يقول بالجواز بناء على إشكال الدور إذ كما يأتي في البيع يأتي ويأتي حتى في العتق كما لو قال البائع بعتك العبد بشرط أن تعتقه فيأتي نفس المحذور. مع أن يا شيخ عبد الله مع أن العلام يرى صحة الراهن فينقض عليه بالدار. هذا الإشكال الثاني. وأجاب عنه المصنف بأنه يمكن أن يقال بأن الرهن من توابع البيع
وبما أنه من توابع البيع فلا يضر اشتراط البيع به. فلا يتوقف البيع على الراهن حتى نقول يلزم الدار، بل البيع حاصل، لكن هناك شرط ضمني أن يكون المبيع رهنا. والرهنية من توابع البيع ومن مصالحه. وهذا نظير ما إذا قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن يكون الثمن نقدا، فاشتراط نقدية الثمن من توابع البيع. أو كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن يكون مؤجلا لشهرا، فاشتراط الأجل لشهرا من توابع البيع ولا يضر بصحته. وكذلك الرهن، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن ترهنه عندي حتى تدفع الثمن، فهذا من توابع البيع. ولأجل ذلك قال العلامة بصحة اشتراط رهن المبيع، فلا يرد عليه إشكال الدار. فتأمل يا شيخ عباس، فتأمل يا مولانا الجليل. خب، لعل أمره بالتأمل إشارة إلى عدم تمامية هذا الجواب، فإن الرهن ليس من توابع البيع كما هو الحال بالنسبة لنقد الثمن أو تأجيل الثمن لشهر، فإن الرهن عقد مستقل فيعود محذور الدار. ولذا قال سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه: وأما ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره في مقام الجواب وتصحيح اشتراط الرهن، فلم نفهم له وجها محصلا، فإنه قدس سره صححه بأن الرهن من توابع الملك فلا مانع من اشتراطه. وفي إلى آخر كلام، إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. إذن طبق العبارة، هذا كله بالنسبة للتقرير الأول. الآن طبق العبارة، أين الإشكالين، أين الجواب عنهما؟ قال: وأما الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله، يعني نقل المبيع إلى من انتقل عنه وهو البائع، فهو المشهور ونص عليه الشيخ الطوسي في باب المرابحة في كتاب المبسوط، واستدلوا عليه أولا بالدور. هذا الدليل الأول. التقرير الأول للدور كما في التذكرة قال في باب الشروط: لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح، سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أم لا، ما يضر على كل حال. لماذا للدور وإلا جاء الداو؟ تقريبه وضحه، لأن بيع يعني بيع المشتري له يعني للبائع يتوقف
على ملكيته، يعني ملكية المشتري له للمبيع، المتوقف هذه الملكية على بيعه، على بيع البائع، فيدور كما قربنا. أما هذا ناظر للإشكال الأول والجواب عنه، قد يقال هذا الدور يأتي حتى لو اشترط البائع على المشتري أن يبيع المبيع على شخص ثالث، العلامة أجاب عنه. أما لو شرط، يعني البائع على المشتري أن يبيعه المبيع على غيره، صح عندنا. لماذا صح؟ لماذا فرق؟ يقول حيث لا منافى فيه للكتاب والسنة، هذا الشهر ليس مخالف للكتاب ولا السنة، خوب، ولا يلزم أيضا محذور الدور، لا يقال ما التزمتموه من الدور آت هنا. لماذا لا يأتي إشكال الدور؟ هذا المهم، لأن نقول الفرق ظاهر بين الموردين لجواز أن يكون بيع المشتري جاريا على حد التوكيل، يعني يصدر منه البيع حتى لو لم يكن مالك، فهذه المقدمة مختلة، أن بيع المشتري موقوف على ملكيته، هذه المقدمة باطلة، والدور مبني على صحة هذه المقدمة، لأن المشتري قد يبيع فضولا، قد يبيع بالوكالة، بخلاف ما لو باع على نفس البائع ما يمكن يتصور فيه فضولا ولا وكالة، لأن الشيء لا يباع على صاحبه. لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضول، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع. أقول هذا من القائل؟ الشيخ الأعظم الآن يعلم ظاهر ما ذكره العلامة من النقض، يعني الإشكال النقضي، والجواب عن أنه يعتبر في الشرط أن يكون معقولا في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه، وبيع الشيء على صاحبه غير معقول في نفسه، وبيع الشيء على غير مالكه معقول، أما على مالكه غير معقول. معقول وبيع الشيء على غير مالكه معقول ولو من غير المالك كالوكيل والفضول، بخلاف بيعه على مالكه فإنه غير معقول أصلا، فاندفع عنه، يعني عن هذا التقرير، نقض جماعة ممن تأخر عن العلامة باشتراط بيعه على غيره. هذا الإشكال النقضي غير وارد، أو عتق، نقض جماعة على العلامة بأنه يأتي هذا الدور فيما لو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه من شخص ثالث، أو في بيع العبد كما قلنا باعه العبد شرط أن يعتقه، يأتي إشكال الدور. الآن الإشكال الثاني، نعم ينتقض ذلك، يعني هذا التقرير للدور، باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن. إذا اشترط البائع أن يرهن المشتري المبيع فإن ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع، لأنه لا يمكن الرهن إلا للمالك ولا ملكية إلا ببيع البائع، مع أن بيع البائع موقف على الرهن، فتوقف البيع على البيع فإن ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع، بل يتوقف عليه، وقد اعترف العلامة نفسه، وقد اعترف بذلك في التذكرة، فاستدل بذلك لأكثر الشافعية المانعين عنه، يعني عن صحة البيع بشرط الراهن، وقال العلامة إن المشتري لا يملك، يعني قرب دليل الشافعية بهذا، وقال إن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع، فلا يتوقف عليه، يعني على الرهن صحة البيع وإلا داره، لكنه قدس سره. العلامة مع ذلك، مع أنه يرى الدور وقرب الدور، جوز هذا الاشتراط، فكيف؟ إذن يرد عليه إشكال الدور لأنه يسلم به، ومع ذلك يقول بجواز اشتراط الرهن، إذن كيف تخلص نفسك من محذور الدور هذا؟ إلا أن يقال ندفع الدور، هذا الجواب عن إشكال الدور الذي هو إشكال نقضي، إلا أن يقال إن أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه وعلى دركه، يعني على ضمانه ودرك المبيع، من توابع البيع ومن مصالحه، فيجوز اشتراطها، فيجوز اشتراطه يعني أخذ الرهن. نظير، وهذا له نظير، نظير وجوب نقد الثمن، يعني اشتراط الباع على المشتري نقد الثمن، أو عدم تأخير عن شهر مثلا ونحو ذلك. فتأمل، بينا وجه أمره بالتأمل، فالإشكال وارد مولاي. التقرير الثاني، ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو يختلف عن التقرير الأول في ترتيب المقدمتين فقط، وإلا هو عينه، فجعل المقدمة الأولى ثانية والثانية أولى. وحاصله بأن انتقال الملك يعني نعم بأن انتقال الملك للمشتري متوقف على حصول الشرط، وهو بيع المشتري للكتاب على البائع. إذن حصول البيع الأول وما يترتب عليه من ملكية المشتري متوقف على الشرط، وهو بيع المشتري للكتاب على البائع. إذن فالبيع الأول متوقف على البيع الثاني. والبيع الثاني الذي هو المشروط متوقف على البيع الأول وحصول الملكية. إذن فتوقف البيع الأول على البيع الأول. أكرر، البيع الأول متوقف على حصول الشرط وهو البيع الثاني، والبيع الثاني واضح أنه متوقف على البيع الأول، والبيع الأول متوقف على البيع الثاني. توقف البيع الأول على البيع الأول. وأشكل على هذا التقرير بعدة إشكالات. الإشكال الأول، نفس الإشكال الأول الذي ذكرناه على التقرير الأول، وهو أن الدور يأتي حتى لو كان الشرط بيع المبيع على شخص آخر، فيقال البيع الأول يعني بيع البائع موقوف على بيع المشتري للكتاب على الثالث الأجنبي، وهذا البيع الثاني موقوف على البيع الأول، والبيع الأول موقوف على الثاني، فتوقف البيع الأول على نفسه. والجواب عنه قد تقدم، حيث تفطن العلامة له وذكره وأجاب عنه بأن البيع الثاني ليس بالضرورة أن يكون موقوفا على البيع الأول، إذ قد يكون من باب الوكالة وقد يكون من باب الفضولية. فإذن هذا الشرط معقول في نفسه، بخلاف اشتراط بيع على نفس البائع فالشرط غير معقول في نفسه. الإشكال الثاني، وهو نفس الإشكال الثاني في التقرير الأول، بأن الدور يأتي حتى في اشتراط الرهن، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع حيث يقال بأن البيع الأول موقوف على رهن المشتري، ورهن المشتري موقوف على البيع الأول، والبيع الأول موقوف على رهن المشتري، فتوقف البيع الأول على نفسه. وقد تفطن أيضا العلامة لهذا الإش قال كما بينا، والجواب عن بما تقدم من أن الرهن من توابع.
جواب
المصنف، لكن العلامة تفطن لأصل الإشكال والمحذور، محذور الرهن، ومع ذلك يرى
يرى الصحة.
فلا بد أن نوجه كلامه لأنه ملتفت مغافل، يعرف أن هنا إشكال دور، ومع ذلك قال بأن البيع صحيح. إذن كيف يقول بالصحة؟ لا بد أن نوجه كلام العلامة، يعني مو العلامة أبو حنيفة حتى أنه يرى الإشكال وارد ومع ذلك يفتي بخلاف الإشكال. فلا بد أن العلامة أجاب عن بما أجبنا أن الرهن من التوابع. الإشكال الثالث، هذا الإشكال جديد، وحاصله
دليل على بس التقرير هذا الإشكال.
الآن لاحظوا مولاي، يأتي حتى على ما قبل، على الاثنين، لكن هو ذكره هنا الآن. الإشكال الثالث وهو يصلح أن يأتي على كلا التقريرين وهو حلي، وحاصله أن انتقال المبيع لملك المشتري، يعني بين قوسين البيع الأول، ليس موقوفا على تحقق الشرط وهو البيع الثاني. بل البيع الأول متحقق بالوجدان، بمجرد أن يقول البائع بعتك الكتاب تحقق البيع الأول، سواء حصل البيع الثاني أم لم يحصل. وإنما لزوم البيع الأول هو المتوقف على البيع الثاني، فإذا حصل البيع الثاني صار البيع الأول لازما، وإن لم يحصل البيع الثاني جاز للبائع الفاسخ لتخلف الشرط حيث لم يفي المشتري بالشرط. إذن فالبيع الأول ليس متوقفا على البيع الثاني كي يلزم الدور، بل هو متحقق وحاصل بالوجدان. وإنما الذي يتوقف على البيع الثاني هو لزوم البيع الأول. فلا دورة، وهذا ذكرناه في قاعدة المؤمن عند شروطهم. أرأيت الجواب الآن مولاي؟ هذا الجواب الذي ذكرناه هناك، فلا دور، لأن البيع الثاني وإن كان متوقف على البيع الأول لكن البيع الأول ليس متوقف على البيع الثاني، فصحيح البيع الثاني متوقف على الأول لأنه لا بيع إلا في ملك، لكن البيع الأول ليس متوقف على البيع الثاني، بل لزوم البيع الأول هو المتوقف على البيع الثاني. الإشكال الرابع يا مولاي ومرتجاي، وهو يصلح أيضا على كلا التقريرين، وحاصله بأن هذا الإشكال بأن هذا الدليل بين قوسين الدور لا يجري في جميع الموارد، فلا يجري فيما لو اشترط البائع على المشتري البيع بعد أجل البيع الأول، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم إلى شهر بشرط أن تبيعني الكتاب بعد شهر. إذن فالبيع الأول تحقق بالوجه ده وليس متوقفا على البيع الثاني، والبيع الثاني هو المتوقف على انقضاء الشهر. إذن فحصلت الملكية للمشتري بين وقت البيع الأول وإلى حصول الشهر، يعني بين البيعين. واضح الكلام؟ خب، إلا أن هذين الإشكالين، يعني الثالث والرابع، إنما يتمان لو قلنا بأن الشرط معقول في نفسه، يعني اشتراط بيع المبيع على صاحبه ومالكه، مع أنه قد ذكرنا فيما تقدم أن نفس الشرط غير معقول في نفسه. وإذا لم يكن معقولا في نفسه فلا ينفع حينئذ. ما ذكر من الإشكالين أو من الجوابين، واضح الكلام؟ إذا نطبق العبارة مولاي، قال: وقرر الدورة في جامع المقاصد بأن انتقال الملك، يعني البيع الثاني، عفوا البيع الأول، موقوف على حصول الشرط وهو البيع الثاني، وحصول الشرط وهو البيع الثاني موقوف على الملك، يعني على البيع الأول. وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدمتين. وأجيب عن، يعني أشكل على هذا التقرير، أجيب عن يعني أشكل عليه. الإشكال الأول بالنقد، باشتراط بيعه من غيره، هذا نفس الذي تقدم، وقد عرفت أن العلامة تفطن له في التذكرة وأجاب عن بما عرفت انتقاضه، وهو الإشكال الثاني أنه يأتي في الرهن أيضا بمثل اشتراط رهن على الثمن، وعرفت تفطن لذلك، يعني العلامة متفطن إلى ورود الإشكال على الرهن، ولكنه مع ذلك قال بصحة الرهن، فلا بد أن نوجه كلامه بما ذكرنا من توابع البيع. وأخرى هذا الإشكال الثالث بالحل، وهو أن انتقال الملك يعني البيع الأول ليس موقوفا على تحقق الشرط وهو البيع الثاني، وإنما المتوقف عليه يعني على البيع الثاني لزوم البيع الأول. وثالثا هذا الذي سميناه إشكالا رابعا، بعدم جريان الدور فيما لو شرط البائع بيعه، يعني بيع المشتري منه عليه، يعني شرط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع بعد أجل البيع الأول، فإن ملك المشتري متخلل بين البيعين، حصلت الملكية للمشتري بين البيع الأول والبيع الثاني، والبيع الأول تحقق بالوجدان، والبيع الثاني ليس في نفس الوقت بل بعد شهر. ومبنى هذين الجوابين الذين سميناهما الإشكال الثالث والرابع على ما ذكره العلامة في الاعتراض على نفسه والجواب عن بما حاصله أن الشرط لا بد من صحته مع قطع النظر عن البيع، فلا يجوز أن يتوقف صحته على صحة البيع، فبالتالي لا ينفع هذان الجوابان، لأن الشرط أصلا في نفسه غير معقول. ولا فرق في ذلك بين اشتراط بيع قبل الأجل أو بعد الأجل كما ذكر في الجواب الثالث، يعني أو الإشكال الثالث، لأن بيع الشيء على مالكه غير معقول مطلقا، قبل أجل قبل بعد الأجل لا فرق فيه، هو غير معقول، ما يمكن بيع الشيء على مالكه، فما دام الشرط غير معقول بعد لا يصحح، الأحكام العقلية لا تخصص. ولو قيد بما بعد خروج عن ملك مالكه لم يفرق أيضا بين ما قبل الأجل وما بعد. تتمة الكلام تأتيك وتوافيك، والحمد لله رب العالمين.